أيها الإخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله، وبموجب فهرس تسجيلات التقوى فهذا الشريط رقمه
7991.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الأستاذ في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. مرحبا بفضيلة الشيخ محمد.
مرحبا بكم وأهلا.
الشيخ محمد، في اللقاء الماضي سألنا عن الأخطاء التي تقع في الانصراف إلى المزدلفة والوقوف بها، وذكرتم من هذه الأخطاء الانصراف قبل الغروب وغروب الشمس، والإسراع الشديد الذي يضر بالحاج نفسه ويضر بالحجاج، والنزول قبل المزدلفة والبقاء حتى صلاة الفجر ولم يقف في المزدلفة، وصلاة المغرب والعشاء في الطريق قبل المزدلفة مع بقاء الوقت. هل هناك أيضا أخطاء يمكن أن يلفت نظر الحجاج إليها في الإصراف إلى المزدلفة والوقوف بها؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، هناك أخطاء، منها عكس ما ذكرناه الذين يصلون المغرب والعشاء قبل الوصول إلى المزدلفة، فإن بعض الناس لا يصلي المغرب والعشاء حتى يصل إلى مزدلفة ولو خرج وقت صلاة العشاء، وهذا لا يجوز، وهو حرام من كبائر الذنوب، لأن تأخير الصلاة عن وقتها محرم بمقتضى دلالة الكتاب والسنة. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوقت وحدده، وقال الله تعالى: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإذا خشى الإنسان خروج وقت العشاء قبل أن يصل إلى مزدلفة فإن الواجب عليه أن يصلي، وإن لم يصل إلى مزدلفة يصلي على حسب حاله، إن كان ماشيا وقف وصلى الصلاة بقيامها وركوعها وسجودها، وإن كان راكبا ولم يتمكن من النزول فإنه يصلي ولو على ظهر سيارته، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وإن كان عدم تمكنه من النزول في هذه الحالة في هذه الحال أمرا بعيدا، لأنه بإمكان كل إنسان أن ينزل ويقف على جانب الخط من اليمين أو اليسار ويصلي. على كل حال، لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة المغرب والعشاء حتى يخرج وقت صلاة العشاء بحجة أنه يريد أن يطبق السنة فلا يصلي إلا في مزدلفة، فإن تأخيره هذا مخالف للسنة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أخر لكنه صلى الصلاة في وقتها. ومن الأخطاء أيضا في وقوف مزدلفة أن بعض الحجاج يصلون الفجر قبل الوقت، فتسمع بعضهم يؤذن قبل الوقت بساعة أو بأكثر أو بأقل، المهم أنهم يؤذنون قبل الفجر ويصلون وينصرفون، وهذا خطأ عظيم، فإن الصلاة قبل وقتها غير مقبولة بل محرمة، لأنها اعتداء على حدود الله عز وجل، فإن الصلاة مؤقتة بوقت حدد الشرع أوله وآخره، فلا يجوز لأحد أن يتقدم بالصلاة قبل دخول وقتها، فيجب على الحاج أن ينتبه لهذه المسألة وأن لا يصلي الفجر إلا بعد أن يتيقن أو يغلب على ظنه دخول وقت الفجر. صحيح أنه ينبغي المبادرة بصلاة الفجر ليلة مزدلفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بدر بها، ولكن لا يعني ذلك أو لا يقتضي ذلك أن تصلى قبل الوقت، فليحذر الحاج من هذا العمل. ومن الخطأ في الوقوف مزدلفة أن بعض الحجاج يدفعون منها قبل أن يمكثوا فيها أدنى مكث، فتجده يمر بها مرورا ويستمر ولا يقف، ويقول إن المرور كاف، وهذا خطأ عظيم، فإن المرور غير كاف، بل السنة تدل على أن الحاج يبقى في مزدلفة حتى يصلي الفجر ثم يقف عند المشعر الحرام يدعو الله تعالى حتى يسفر جدا ثم ينصرف إلى منى. ورخص النبي عليه الصلاة والسلام للضعفة من أهله أن يدفعوا من مزدلفة بليل، وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ترقب غروب القمر، فإذا غاب القمر دفعت من مزدلفة إلى منى، وهذا ينبغي أن يكون هو الحد الفاصل، لأنه فعل صحابي، والنبي عليه الصلاة والسلام أذن للضعفة من أهل أن يدفعوا بليل، ولم يبين في هذا الحديث حد هذا الليل، ولكن فعل الصحابي قد يكون مبينا له ومفسرا له، وعليه فالذي ينبغي أن يحدد الدفع للضعفة ونحوهم ممن يشق عليهم مزاحمة الناس، ممن يشق عليهم مزاحمة الناس، ينبغي أن يقيد بذلك، أي بغروب القمر، وغروب القمر في الليلة العاشرة يكون قطعا بعد منتصف الليل، يكون حوالي مضي ثلثي الليل. وهذا ما يحضرني الآن من الأخطاء التي تقع في المبيت بمزدلفة.
لكن بالنسبة ثابكم الله الذين يشتغلون أيضا بعد النزول في المزدلفة بلقط الحصى وترك الصلاة، أو يشتغلون بلقط الحصى وترك النوم والاستعداد،
هذا إن شاء الله سنتكلم عليه في الأخطاء التي تكون في رمي الجمرات.
نعم،
لأن الكلام عليه هناك أنسب من الكلام عليه هناك.
نعم، ثابكم الله. أيضا ما دمتم وعدتمونا أنكم ستتكلمون عليه في رمي الجمرات، فأيضا نود أن نبكر في هذا السؤال ونطلب من فضلتكم الأخطاء التي تقع في الرمي.
نعم، من المعلوم أن الحاج يوم العيد يقدم إلى منى من مزدلفة، وأول ما يبدأ به أن يرمي جمرة العقبة، والرمي يكون بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكمة من رمي الجمار في قوله: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. هذه هي الحكمة من مشروعية رمي الجمرات. والخطأ الذي يرتكبه بعض الناس في رمي الجمرات من وجوه متعددة، فمن ذلك أن بعض الناس يظنون أنه لا يصح الرمي إلا إذا كانت الحصى من مزدلفة، ولهذا تجدهم يتعبون كثيرا في لقط الحصى من مزدلفة قبل أن يذهبوا إلى منى، وهذا ظن خاطئ، فالحصى يؤخذ من أي مكان، من مزدلفة، من منى، من أي مكان كان يؤخذ، المقصود أن يكون حصى. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه التقط الحصى من مزدلفة حتى نقول إنه من السنة. إذن فليس من السنة ولا من الواجب أن يلتقط الإنسان الحصى من مزدلفة، لأن السنة إما قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو فعلها أو إقراره، وكل هذا لم يكن في لقط الحصى من مزدلفة. ومن الخطأ أيضا أن بعض الناس إذا لقط الحصى غسله، إما احتياطا من خوف أن يكون أحد قد بال عليه، وإما تنظيفا لهذا الحصى لظنه أن كونه نظيفا أفضل. وعلى كل حال فغسل حصى الجمرات بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله، والتعبد بشيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة. وإذا فعله الإنسان من غير تعبد كان سفها وضياعا للوقت. ومن الأخطاء أيضا أن بعض الناس يظنون أن هذه الجمرات شياطين، وأنهم يرمون شياطين، فتجد الواحد منهم يأتي بعنف شديد وحنق وغيظ منفعلا انفعالا عظيما كأن الشيطان أمامه، ثم يرمي هذه الجمرات ويحدث من ذلك مفاسد. أولا أن هذا ظن، فإنما نرمي هذه الجمرات إقامة لذكر الله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتحقيقا للتعبد، فإن الإنسان إذا عمل طاعة وهو لا يدري فائدتها إنما يفعلها تعبدا لله كان هذا أدل على كمال ذله وخضوعه لله عز وجل. ثانيا مما يترتب على هذا الظن أن الإنسان يأتي بانفعال شديد وغيظ وحنق وقوة واندفاع، فتجده يؤذي الناس إذاء عظيما حتى كأن الناس أمامه حشرات لا يبالي بهم ولا يسأل عن ضعيفهم، وإنما يتقدم كأنه جمل هائج. ثالثا مما يترتب على هذه العقيدة الفاسدة أن الإنسان لا يستحضر أنه يعبد الله عز وجل أو يتعبد الله عز وجل بهذا الرمي، ولذلك يعدل عن الذكر المشروع إلى ذكر، بل إلى قول غير مشروع. تجد يقول حين يرمي: اللهم غضبا للشيطان ورضا للرحمن، مع أن هذا ليس بمشروع عند رمي الجمرة، بل المشروع أن يكبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا أو خامسا أنه بناء على هذه العقيدة الفاسدة تجده يأخذ أحجارا كبيرة يرمي بها، بناء على ظنه أنه كلما كان الحجر أكبر كان أشد أثرا وانتقاما من الشيطان. وتجده أيضا يرمي بالنعال والخشب وما أشبه ذلك مما لا يشرع الرمي به. ولقد شاهدت رجلا قبل بناء الجسور على الجمرات جالسا على زبرة الحصى التي رمي بها في وسط الحوض، هو وامرأة معه يضربان العمود بجزماتهما بحنق وشدة، وحصى الرمينة تصيبهما، ومع ذلك فكأنهما يريان أن هذا في سبيل الله وأنهما يصبران على هذا الأذى وعلى هذه الإصابة ابتغاء وجه الله عز وجل. إذن إذا قلنا إن هذا الاعتقاد اعتقاد فاسد، فما الذي نعتقده في رمي الجمرات؟ نعتقد في رمي الجمرات أننا نرمي الجمرات تعظيما لله عز وجل وتعبدا له واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
إذن
فيها أيضا دقيقة، هي أيضا أخطأ في الرمي.
لو تركناها الحلقة القادمة لأن الوقت انتهى.
طيب
سلامكم الله. شيخ محمد في لقائنا الذي مضى سألناكم عن الأخطاء التي قد تقع من بعض الحجاج في الرمي رمي الجمرات، فذكرتم من هذه الأخطاء الظن بأن الحصى لا بد أن يكون من مزدلفة، وأيضا أن الناس يغسلون الحصى وهذا خلاف السنة، والظن بأن الجمرات شياطين، والرمي بالأحجار الكبيرة والرمي بالأحذية والخشب وما شابهها. هل هناك أخطاء أيضا تقع من بعض الحجاج في الرمي ينبغي التنبيه عليها والاستفادة من تجنبها؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم هناك أخطاء في الرمي يرتكبها بعض الناس، منها ما سبق، ومنها أن بعض الناس لا يتحقق من رمي الجمرة من حيث ترمى، فإن جمرة العقبة كما هو معلوم في الأوام السابقة كان لها جدار من الخلف، والناس يأتون إليها من نحو هذا الجدار، فإذا شاهدوا الجدار رموا، ومعلوم أن الرمي لا بد أن تقع فيه الحصاء في الحوض، فيرمونها من الناحية الشرقية من ناحية الجدار، ولا يقع الحصاء في الحوض لحيلولة الجدار بينهم وبين الحوض، ومن رمى هكذا فإن رميه لا يصح، لأن من شرط الرمي أن تقع الحصاة في الحوض، وإذا وقعت الحصاة في الحوض فقد برئت بها الذمة سواء بقيت في الحوض أو تدحرجت منه. ومن الأخطاء أيضا في الرمي أن بعض الناس يظن أنه لا بد أن تصيب الحصاة الشاخص أي العمود، وهذا ظن خطأ، فإنه لا يشترط لصحة الرمي أن تصيب الحصاة هذا العمود، فإن هذا العمود إنما جعل علامة على مكان المرمى أو علامة على المرمى الذي تقع فيه الحصى، فإذا وقعت الحصاة في المرمى أجزأت سواء أصابت العمود أم لم تصبه.
لا.
ومن الأخطاء أيضا الأخطاء العظيمة الفادحة أن بعض الناس يتهاون في الرمي فيوكل من يرمي عنه ما قدرته عليه، وهذا خطأ عظيم، وذلك لأن رمي الجمرات من شعائر الحج ومناسكه، وقد قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وهذا يشمل إتمام الحج بجميع أجزائه، فجميع أجزاء الحج يجب على الإنسان أن يقوم بها بنفسه وأن لا يوكل فيها أحدا. يقول بعض الناس إن الزحام شديد وإنه يشق علي، فنقول له إذا كان الزحام شديدا أول ما يقدم الناس إلى منى المزدلفة فإنه لا يكون شديدا في آخر النهار ولا يكون شديدا في الليل، وإذا فاتك الرمي في النهار فارمي في الليل، لأن الليل وقت للرمي، وإن كان النهار أفضل، لكن كون الإنسان يأتي بالرمي في الليل بطمأنينة وهدوء وخشوع أفضل من كونه يأتي به في النهار وهو ينازع الموت من الزحام والضيق والشدة، وربما يرمي ولا تقع الحصاة في المرمى. المهم أن من احتج بالزحام نقول له إن الله قد وسع الأمر فلك أن ترمي في الليل. يقول بعض الناس إن المرأة عورة ولا يمكنها أن تزاحم الرجال في الرمي، نقول له إن المرأة ليست عورة، إنما العورة أن تكشف المرأة ما لا يحل لها كشفه أمام الرجال غير الأجانب، وأما شخصية المرأة فليست بعورة، وإلا لقلنا إن المرأة لا يجوز لها أن تبقى أن تخرج من بيتها أبدا، وهذا خلاف دلالة الكتاب والسنة وخلاف ما أجمع عليه المسلمون. صحيح أن المرأة ضعيفة وأن المرأة مرادة للرجل وأن المرأة محط الفتنة، ولكن إذا كانت تخشى من شيء في الرمي مع الناس فلتؤخر الرمي إلى الليل. ولهذا لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من أهله كسودة بنت زمعة وأشباهها، لم يرخص لهم أن يدعوا الرمي ويوكلوا من يرمي عنه مع دعاء الحاجة إلى ذلك لو كان من الأمور الجائزة، بل أذن لهم أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل ليرموا قبل حطمة الناس. وهذا أكبر دليل على أن المرأة لا توكل لكونها امرأة. نعم لو فرض أن الإنسان عاجز ولا يمكنه الرمي بنفسه لا في النهار ولا في الليل، فهنا يتوجه القول بجواز التوكيل لأنه عاجز. وقد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يرمون عن صبيانهم لعجز الصبيان عن الرمي. ولولا ورود هذا النص وهو رمي الصحابة عن صغارهم، لولا هذا لقلنا إن من عجز عن الرمي بنفسه فإنه يسقط عنه إما إلى بدل وهو الفدية وإما إلى غير بدل، وذلك لأن العجز عن الواجبات يسقطها ولا يقوم غير المكلف بما يلزم المكلف فيها عند العجز. ولهذا من عجز عن أن يصلي قائما مثلا ما نقول له وكل من يصلي عنك قائما. على كل حال التهاون في هذا الأمر، أعني في التوكيل في رمي الجمرات، إلا من عذر لا يتمكن فيه الحاج من الرمي، أمر خطأ كبير لأنه تهاون في العبادة وتخاذل عن القيام بالواجب. ومن الأخطاء أيضا في الرمي أن بعض الناس يظنون أن الرمي بحصاة من غير مزدلفة لا يجزئ، حتى إن بعضهم إذا أخذ الحصى من مزدلفة ثم ضاع منه أو ضاع منه بعضه وبقي ما لا يكفي ذهب يطلب أحدا معه حصى من مزدلفة ليسلفه إياه، فتأتي ويقول أقرضني حصاة من فضلك، وهذا خطأ وجهل، فإنه كما أسلفنا يجوز الرمي بكل حصاة من أي موضع كانت، حتى لو فرض أن الرجل وقف يرمي الجمرات وسقطت الجمرات من يده، فله أن يأخذ من الأرض من تحت قدمه سواء حصاه التي سقطت منه أم غيرها، ولا حرج عليه في ذلك، فيأخذ من الأرض التي تحته وهو يرمي ويرمي بها حتى وإن كان قريبا من الحوض، لأنه لا دليل على أن الإنسان إذا رمى بحصاة رمي بها لا يسيئه الرمي، ولأنه لا يتيقن أن الحصاة التي أخذها من مكانه قد رمي بها، فقد تكون هذه الحصاة سقطت من شخص آخر وقف في هذا المكان، وقد تكون حصاة رمى بها شخص من بعيد ولم تقف في الحوض. المهم أنك لا تتيقن، ثم على فرض أنك تيقنت أن هذه قد رمي بها وتدحرجت من الحوض وخرجت منه، فإنه ليس هناك دليل على أن الحصاء الذي رمي به لا يجزئ الرمي فيه. ومن الخطأ في رمي الجمرات أن بعض الناس يعكس الترتيب فيها في اليومين الحادي عشر والثاني عشر، فيبدأ بجمرة العقبة ثم بالجمرة الوسطى ثم بالجمرة الصغرى الأولى، وهذا مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رماها مرتبة وقال خذوا عني مناسككم، فيبدأ بالأولى ثم بالوسطى ثم بجمرة العقبة. فإن رماها منكسة وأمكنه أن يتدارك ذلك فليتدارك، فإذا رمى العقبة ثم الوسطى ثم الأولى فإن نقول ارجع فرم الوسطى ثم العقبة، وذلك لأن الوسطى والعقبة وقعتا في غير موضعهما، لأن موضعهما تأخر الجمرة تأخرهما عن الأولى، ففي هذا الحال نقول اذهب فرم الوسطى ثم العقبة. ولو أنه رمى الأولى ثم جمرة العقبة ثم الوسطى قلنا له ارجع فرم جمرة العقبة لأنك رميتها في غير موضعها، فعليك أن تعيدها بعد الجمرة الوسطى. هذا إذا أمكن أن يتلافى هذا الأمر بأن كان في أيام التشريق وسهل عليه تلافيه. أما لو قدر أنه انقضت أيام الحج فإنه لا حرج عليه في هذه الحال، لأنه ترك الترتيب جاهلا فسقط عنه بجهله، والرمي للجمرات الثلاث قد حصل، غاية ما فيه اختلاف الترتيب، واختلاف الترتيب عند الجهل لا يضر. لكن متى أمكن تلافيه بأن علم ذلك في وقته فإنه يعيده. ومن الخطأ أيضا في رمي الجمرات في أيام التشريق أن بعض الناس يرميها قبل الزوال، وهذا خطأ كبير، لأن رميها قبل الزوال رمي لها قبل دخول وقتها فلا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمها إلا بعد زوال الشمس، رماها بعد الزوال وقبل صلاة الظهر، مما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يرتقب الزوال ارتقابا تاما، فبادر من حيث أنزلت الشمس قبل أن نصلي الظهر. ولقول عبد الله بن عمر كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. ولأنه لو كان الرمي جائزا قبل زوال الشمس لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أيسر للأمة، والله عز وجل إنما يشرع لعباده ما كان أيسر. فلو كان مما يتعبد به الله أعني الرمي قبل الزوال لشرعه الله سبحانه وتعالى لعباده، لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فلما لم يشرع قبل الزوال علم أنما قبل الزوال ليس وقتا للرمي، ولا فرق في ذلك بين اليوم الثاني عشر والحادي عشر والثالث عشر، كلها سواء، كلها لم يرمي فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد زوال الشمس. فليحذر المؤمن من التهاون في أمور دينه، وليتق الله تعالى ربه، فإن من اتقى ربه جعل له مخرجا، ومن اتقى ربه جعل له من أمره يسرا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وينبغي للإنسان، ونحن نتكلم عن وقت الرمي، ينبغي للإنسان أن يرمي كل يوم في يومه، فيرمي اليوم الحادي عشر في اليوم الحادي عشر، والثاني عشر في اليوم الثاني عشر، وجمرة العقبة يوم العيد في يوم العيد، ولا يؤخرها إلى آخر يوم. هذا وإن كان قد رخص فيه بعض أهل العلم، فإن ظاهر السنة المنع منه إلا لعذر.
نعم، شكرا لكم الله. شيخ محمد سألنا في الحلقة الماضية والتي قبلها عن الأخطاء التي تقع عند رمي الجمار أو في الرمي، وذكرتم من هذه الأخطاء الظن بأن الحصى لابد أن يكون من المزدلفة وغسل الحصى، والظن بأن الجمرات شياطين، والرمي بالأحجار الكبيرة، والرمي بالأحذية والخشب وما إلى ذلك، وأيضا الرمي دون تحقق وصول الحصى إلى الحوض، والظن بأنه لابد من إصابة العمود، والتهاون أيضا في التوكيل في الرمي مع القدرة، وعكس الترتيب في الرمي ورمي الجمرات قبل الزوال. فهل هناك أخطاء أيضا غير هذه الأخطاء التي ذكرت؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هناك أخطاء بقيت من الأخطاء التي تقع من بعض الحجاج في الرمي، ولكن ورد في ما ذكرتم أن من الأخطاء عدم تحقق وقوع الحصاة في المرمى، والواقع أن المقصود هو أن بعض الناس يرمي جمرة العقبة من الخلف، من خلف الجدار، فيقع الحصاة في غير المرمى، لأن الجدار يحول بينهم وبين الحوض، وتحقق وقوع الحصاة في المرمى ليس بشرط، لأنه يكفي أن يغلب على الظن أنها وقعت فيه. فإذا رمى الإنسان من المكان الصحيح وحذف الحصاة وهو يغلب على ظنها أنها وقعت في المرمى كفى، لأن اليقين في هذه الحال قد يتعذر، وإذا تعذر اليقين عمل بغلبة الظن، ولأن الشارع أحال على غلبة الظن فيما إذا شك الإنسان في صلاته كم صلى ثلاثا أم أربعا، فقال عليه الصلاة والسلام ليتحرى الصواب ثم ليبني عليه ثم ليتم عليه. وهذا يدل على أن غلبة الظن في أمور العبادة كافية، وهذا من تيسير الله عز وجل، لأن اليقين أحيانا يتعذر. نرجع الآن إلى تكميل الأخطاء التي تحضرنا في مسألة الرمي، أعني رمي الجمرات. فمنها أن بعض الناس يرمي بحصى أقل مما ورد، فيرمي بثلاث أو أربع أو خمس، وهذا خلاف السنة، بل يجب عليه أن يرمي بسبع حصيات كما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه رمى بسبع حصيات بدون نقص. لكن رخص بعض العلماء في نقص حصاة أو حصاتين، لأن ذلك وقع من بعض الصحابة رضي الله عنهم. فإذا جاءنا رجل يقول إنه لم يرمي إلا بست ناسيا أو جاهلا، فإننا في هذه الحال نعذره ونقول لا شيء عليه، لورود ذلك أو لورود مثل ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. وإلا فالأصل أن المشروع سبع حصيات كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الخطأ الذي يرتكبه بعض الحجاج في الرمي، وهو سهل لكن ينبغي أن يتفطن له الحاج، أن كثيرا من الحجاج يهملون الوقوف للدعاء بعد رمي الجمرة الأولى والوسطى في أيام التشريق. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رمى الجمرة الأولى انحدر قليلا ثم استقبل القبلة فرفع يديه يدعو الله تعالى دعاء طويلا، وإذا رمى الجمرة الوسطى فعل كذلك، وإذا رمى جمرة العقبة انصرف ولم يقف. فينبغي للحاج أن لا يفوت هذه السنة على نفسه، بل يقف ويدعو الله تعالى دعاء طويلا إن تيسر له، وإلا فبقدر ما تيسر بعد الجمرة الأولى والوسطى. وبهذا نعرف أن في الحج ست وقفات للدعاء، على الصفا وعلى المروة وهذا في السعي، وفي عرفة ومزدلفة وبعد الجمرة الأولى وبعد الجمرة الوسطى، فهذه 6 وقفات كلها وقفات للدعاء في هذه المواطن ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأخطاء التي يرتكبها بعض الناس ما حدثني به من أثق به، من أن بعض الناس يرمي رميا زائدا على المشروع، إما في العدد وإما في النوبات والمرات، فيرمي أكثر من 7 ويرمي الجمرات في اليوم 2 أو 3، وربما يرمي في غير وقت الحج، وهذا كله من الجهل والخطأ. والواجب على المرء أن يتعبد بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لينال بذلك محبة الله ومغفرته، لقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم، هذا ما يحضرني الآن من الأخطاء في رمي الجمرات.
نعم، أثابكم الله. كنا قد سألنا في الإقامة بمنى في اليوم 8 قبل الخروج إلى عرفة، وذكرتم الأخطاء التي فيها، لكن حبذا أيضا لو عرفنا الأخطاء التي قد تقع من بعض الحجاج في الإقامة بمنى في أيام التشريق.
نعم، الإقامة في منى في أيام التشريق يحصل فيها أيضا أخطاء من بعض الحجاج، وأنا أعود إلى مزدلفة فإن فيها بعض الأخطاء التي لم ننبه عليها سابقا.
نعم،
فمنها أن بعض الناس في ليلة مزدلفة يحيي هذه الليلة بالقيام والقراءة والذكر، وهذا خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة لم يتعبد الله عز وجل بمثل هذا، بل في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العشاء اضطجع حتى طلع الفجر ثم صلى الصبح، وهذا يدل على أن تلك الليلة ليس فيها تهجد أو تعبد بتسبيح أو ذكر أو قرآن. ومنها أن الأخطاء في مزدلفة أنني سمعت أن بعض الحجاج يبقون في مزدلفة حتى تطلع الشمس ويصلون صلاة الشروق أو الإشراق ثم ينصرفون بعد ذلك، وهذا خطأ، لأن فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وموافقة لهدي المشركين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دفع من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس حين أسفر جدا، والمشركون كانوا ينتظرون حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق تبير كيما نغير. فمن بقي في مزدلفة تعبدا لله عز وجل حتى تطلع الشمس فقد شابه المشركين وخالف سنة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. أما الأخطاء في منى فمنها أن بعض الناس لا يبيتون بها ليلتي 11 وليلة 12، بل يبيتون خارج منها من غير عذر، يريدون أن يترفهوا وأن يشموا الهوى كما يقولون، وهذا جهل وضلال ومخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والإنسان الذي يريد أن يترفه لا يأتي للحج، فإن بقاه في بلده أشد ترفها وأسلم من تكلف المشاق والنفقات. ومن الأشياء التي يخل بها بعض الحجاج في الإقامة بمنى، بل التي يخطئ فيها، أن بعضهم لا يهتم بوجود مكان في منى، فتجده إذا دخل في الخطوط ووجد ما حول الخطوط ممتلئا قال إنه ليس في منى مكان، ثم ذهب ونزل في خارج منه، والواجب عليه أن يبحث بحثا تاما فيما حول الخطوط وما كان داخلها، لعله يجد مكانا يبقى فيه أو يمكث فيه في أيام منها، لأن البقاء في منى واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، وقد أقام صلى الله عليه وسلم في منى. ورخص العباس بن عبد المطلب من أجل سقايته أن يبيت في مكة ليسقي الحجاج. ومن الأخطاء أيضا أن بعض الناس إذا بحث ولم يجد مكان في منى نزل إلى مكة أو إلى العزيزية وبقي هنالك، والواجب إذا لم يجد مكان في منى أن ينزل عند آخر خيمة من خيام الحجاج، ليبقى الحجيج كله في مكان واحد متصلا بعضه ببعض، كما نقول فيما لو امتلأ المسجد بالمصلين فإنه يصلي مع الجماعة حيث تتصل الصفوف ولو كان خارج المسجد. ومن الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج في الإقامة بمنى، وهو يسير لكن ينبغي المحافظة عليه، أن بعض الناس يبيت في منى ولكن إذا كان النهار نزل إلى مكة ليترفه بالظل الظليل والمكيفات والمبردات ويسلم من حر الشمس ولفح الحر. وهذا وإن كان جائزا على مقتضى قواعد الفقهاء حيث قالوا إنه لا يجب إلا المبيت، فإنه خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في منى ليالي وأياما، فكان عليه الصلاة والسلام يمكث في منى ليالي أيام التشريق وأيام التشريق. نعم لو كان الإنسان محتاجا إلى ذلك كما لو كان مريضا أو كان مرافقا لمريض فهذا لا بأس به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يبيتوا خارج منها وأن يبقوا في الأيام في مراعيهم مع إبلهم. هذا ما يحضرني الآن من الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج في الإقامة في منى.
شكرا أثابكم الله. الشيخ محمد، في لقاءات الماضية تحدثنا عن الأخطاء التي يقع فيها الحجاج في بعض أعمال الحج وفي بعض المشاعر أيضا، بقي علينا أن نعرف إذا كان هناك أخطاء يمكن أو يقع فيها الحجاج بالنسبة للحديث.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم يرتكب بعض الحجاج أخطاء في الهدي، منها أن بعض الحجاج يذبح هديا لا يجزئ، يذبح هديا صغيرا لم يبلغ السن المعتبر شرعا للإجزاء، وهو في الإبل 5 سنوات وفي البقر 2 سنين وفي المعز 1 سنة وفي الضأن 6 أشهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تأسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. ومن العجب أن بعضهم يفعل ذلك مستدلا بقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ويقول: إنما تيسر من الهدي فهو كاف. فنقول له: إن الله قال فما استيسر من الهدي، وأل هذه ببيان الجنس، فيكون المراد بالهدي الهدي المشروع ذبحه، وهو الذي بلغ السن المعتبر شرعا وسلم من العيوب المانعة من الإجزاء شرعا. ويكون معنى قول فما استيسر أي بالنسبة لوجود الإنسان، لوجود الإنسان ثمنه مثلا. ولهذا قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. فتجده يذبح الصغير الذي لم يبلغ السن ويقول هذا ما استيسر من الهدي، ثم يرمي به أو يأكله أو يتصدق به، وهذا لا يجزئ للحديث الذي أشرنا إليه. ومن الأخطاء التي يرتكبها بعض الناس بعض الحجاج في الهدي أنه يذبح هديا معيبا بعيب يمنع من الإجزاء. والعيوز المانع من الإجزاء ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام حين تحدث عن الأضحية وسئل ماذا يتقى من الضحايا، فقال أربع، وأشار بيده عليه الصلاة والسلام: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والأرجاء البين ضلعها، والهزيلة أو العجفة التي لا تنقي، أي التي ليس فيها نقي أي مخ. فهذه الأربع، هذه العيوب الأربعة مانعت من الإجزاء. فأي بهيمة يكون فيها شيء من هذه العيوب أو ما كان مثلها أو أولى منها فإنها لا تجزئ في الأضحية ولا في الهدي الواجب كهدي التمتع والقران والجبران. ومن الأخطاء التي يرتكبها الحجاج في الهدي أن بعضهم يذبح الهدي ثم يرمي به ولا يقوم بالواجب الذي أوجب الله عليه في قوله فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فقوله تعالى أطعموا أمر لا بد من تنفيذه لأنه حق للغير. أما قوله كلوا منها فالصحيح أن الأمر فيه ليس للوجوب، وأن للإنسان أن يأكل من هديه وله أن لا يأكل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي من المدينة إلى مكة ولا يأكل منه، فيذبح في مكة ويوزع ولا يأكل منه. لكن قوله أطعم هذا أمر يتعلق به حق الغير، فلا بد من إيصال هذا الحق إلى مستحقه. وبعض الناس كما قلت يذبح ويدعو، فيكون بذلك مخالفا لأمر الله تبارك وتعالى، بالإضافة إلى أن ذبحه وتركه إضاعة للمال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وإضاعة المال من السفة. ولهذا قال الله تعالى ولا تتصفها أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وهذا الخطأ الذي يقع في مثل هذه الصورة في هذه المسألة يتعلل بعض الناس بأنه لا يجد فقراء يعطيهم، وأنه يشق عليه حمله لكثرة الناس والزحام والدماء واللحوم في المجازر. وهذا التعليل وإن كان يصح أو وإن كان قد يصح في زمن مضى، لكنه الآن قد تيسر، لأن المجازر هذبت وأصلحت، ولأن هناك مشروعا افتتح في السنوات الأخيرة، وهي أن الحاج يعطي اللجنة المكونة لاستقبال دراهم الحجاج لتشتري لهم بذلك الهدي وتذبحه وتوزعه في مستحقه. فبإمكان الحاج أن يتصل بمكاتب هذه اللجنة من أجل أن يسلم قيمة الهدي ويوكلهم في ذبحه وتفريق لحمه. ومن الأخطاء أيضا أن بعض الحجاج يذبح الهدي قبل وقت الذبح فيذبحه قبل يوم العيد. وهذا وإن كان قال به بعض أهل العلم في هدي التمتع والقرآن فإنه قول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذبح هديه قبل يوم العيد، مع أن الحاجة كانت داعية إلى ذبحه، فإنه حين أمر أصحابه رضي الله عنهم أن يحلوا من إحرامهم بالحج ليجعلوه عمرة ويكونوا متمتعين، وحصل منهم شيء من التأخر، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقلت الهدي ولا أحللت معكم. فلو كان ذبح الهدي جائزا قبل يوم النحر لذبحه النبي عليه الصلاة والسلام وحل من إحرامه معهم تطيبا لقلوبهم واطمئنان لهم في ذلك. فلما لم يكن هذا منه صلى الله عليه وسلم علم أن ذبح الهدي قبل يوم العيد لا يصح ولا يجزي. ومن العجب أني سمعت من بعض المرافقين لبعض الحملات التي تأتي من بلاد نائية عن مكة أنه قيل لهم، أي لهذه الحملات، لكم أن تذبحوا هديكم من حين أن تسافروا من بلدكم إلى يوم العيد. واقترح عليهم هذا أن يذبحوا من الهدي بقدر ما يكفيهم من اللحم لكل يوم، وهذا جرأة عظيمة على شرع الله وعلى حق عباد الله. وكأن هذا الذي أفتاهم بهذه الفتوى يريد أن يوفر على الحملة داري الذي تكفل بالقيام بهذه الحملة أن يوفر عليه نفقات هذه الحملة، لأنهم إذا ذبحوا لكل يوم ما يكفيهم من هداياهم وفروا عليه اللحم. فعلى المرء أن يتوب إلى الله عز وجل وأن لا يتلاعب بأحكام الله، وأن يعلم أن هذه الأحكام أحكام شرعية أراد الله تعالى من عباده أن يتقربوا بها إليه على الوجه الذي سنه لهم وشرعه لهم، فلا يحل لهم أن يتعدوا إلى ما تمليه عليه أهواء.
شيخ محمد، هناك بعض الحجاج إذا أراد أن يحج دفع نقودا لبعض المؤسسات الخيرية التي تولى ذبح هديه في أماكن المجاعة في شرق الأرض وغربها، فما حكم هذا العمل أثابكم الله؟
أقول إن هذا عمل خاطئ مخالف لشريعة الله وتغرير بعباد الله عز وجل، وذلك أن الهدي محل ذبحه مكة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ذبح هديه بمكة ولم يذبحه في المدينة ولا في غيرها من البلاد الإسلامية. والعلماء نصوا على هذا وقالوا إنه يجب أن يذبح هدي التمتع والقران، والهدي الواجب لترك واجب يجب أن يذبح في مكة، وقد نص الله على ذلك في جزاء الصيد، فقال يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. فما قيد في الشرع بأماكن معينة لا يجوز أن ينقل إلى غيرها، بل يجب أن يكون فيها، فيجب أن تكون الهدايا في مكة وتوزع في مكة. فإن قدر أنه لا يوجد أحد يقبلها في مكة، وهذا فرض قد يكون محالا، فإنه لا حرج أن تذبح في مكة وتنقل لحومها إلى من يحتاجها من بلاد المسلمين، الأقرب فالأقرب أو الأشد حاجة فالأشد. نعم، هذا بالنسبة للهدايا.
نعم،
فهل سمعت شيئا عن الضحايا؟
لا، الضحايا لم أسمع، لكنني هناك من يقول أيضا أن
فيه اتجاه إلى أن الضحايا أيضا تذبح في الأماكن البعيدة التي يحتاج فيها المسلمون.
نعم.
فهل ينطبق ما على الأضحية ما ينطبق على الهدي؟
نعم، ينطبق على الأضحية ما ينطبق على الهدي، ولأن الأضحية المشروع أن تكون في مكان مضحي، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته في بيته وفي بلده وبين أصحابه، حيث كان يخرج بها إلى المصلى فيذبح هناك إظهارا لشعائر الله عز وجل. والدعوة إلى أن تؤخذ الدراهم من الناس وتذبح الضحايا في أماكن بعيدة دعوة إلى تحطيم هذه الشعيرة وخفائها على المسلمين، لأن الناس إذا نقلوا ضحاياهم إلى أماكن أخرى لم تظهر الشعائر الأضاحي في البلاد، وأظلمت البلاد من الأضاحي مع أنها من شعائر الله عز وجل. ويفوت بذلك أولا مباشرة المضحي لذبح ضحيته بنفسه، فإن هذا هو الأفضل والسنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يذبح ضحيته بيده عليه الصلاة والسلام. ثانيا يفوت بذلك سنية الأكل منها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأكل من الأضاحي كما أمر الله بذلك في قوله فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فإن هذا أمر بالأكل من كل ذبيحة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل. ولما أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 100 بدنة ذبح منها 63 بيده الكريمة، وأعطى عليا رضي الله عنه الباقي فوكله في ذبحه، ووكله أيضا في تفريق اللحم، إلا أنه أمر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة أي قطعة من اللحم، فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. وهذا يدل على تأكد أكل الإنسان من ذبح ما يهديه، وكذلك من ذبح من على تأكد الإنسان وهذا يدل على تأكد أكل الإنسان مما أهداه من الذبائح وكذلك مما ضحى به. نحن يقول إنه يجوز التوكيل أن يوكل الإنسان من يذبح أضحيته، لكن لا بد أن تكون الأضحية عنده وفي بيته أو في بلده على الأقل يشاهدها ويأكل منها وتظهر بها شعائر الدين.
لا.
وليعلم أنه ليس المقصود من الأضاحي المادة البحتة وهي اللحم، فإن الله تعالى يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في من ذبح قبل الصلاة قال فإنما هو لحم قدمه لأهله، وقال لأبي بردة شاتك شات لحم، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الأضحية وبين اللحم. وأيضا فإن العلماء يقولون لو تصدق بلحم 100 بعير فإنه لا يجزئه عن شاة واحدة يضحي بها. وهذا يدل على أن الأضحية يتقرب إلى الله تعالى بذبحها قبل أن يكون أو قبل أن ينظر إلى منفعة لحمها.
شيخ محمد، تحدثنا في لقاء ماض عن الذين يرسلون نقودا لبعض البلاد الإسلامية ليقدم أو ليذبح هديهم هناك أو أضحيتهم هناك، وتحدثتم عن هذا ثم أردتم الحديث عن أو أردتم نصيحة المسلمين بمعرفة مقاصد الشريعة، إلا أن البرنامج لم يسعفنا أو وقت البرنامج لم يسعفنا بذلك، فهل لكم تعليق على هذا الموضوع؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، الأمر كما ذكرتم أن بعض الناس أو بعض المؤسسات تطلب من المسلمين أن يسلموا لها قيمة الهدي أو قيمة الأضاحي ليذبح في بلاد متضرر أهلها ومحتاجون إلى الطعام والغذاء. وذكرنا أن الهدايا لها محل معين وهو مكة مكرمة، وأنه يجب أن يكون الذبح هناك في جزاء الصيد وفي هدي التمتع والقران وفي الفدية الواجبة لفعل واجب وفي الفدية الواجبة لترك واجب، وأما الواجبة لفعل محظور فإنها تكون حيث وجد ذلك المحظور ويجوز أن تكون في الحرم أي في مكة، وأما دم الإحصار فحيث وجد سببه. هكذا ذكر أهل العلم رحمهم الله. ولا يجوز أن تخرج عن مكة وتذبح في مكان آخر، وأما تفريق لحمها فيكون في مكة إلا إذا استغنى أهل مكة، فيجوز أن تفرق في البلاد الإسلامية في أقرب البلاد. هذا بالنسبة للهدي. أما الأضاحي فإنها تضحى في بلاد المضحين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه ضحى إلا في محل إقامته في المدينة عليه الصلاة والسلام، والأفضل أن يباشرها بنفسه، فإن لم يستطع فإنه يوكل من يذبحها أمامه ليشهد أضحيته. وسبق لنا ما يحصل من المحذور في نقل الأضاحي إلى بلاد أخرى. وإنني بهذه المناسبة أوجه نصيحة إلى إخواني المسلمين ليعلموا أنه ليس المقصود من ذبح الهدايا والأضاحي مجرد اللحم، فإن هذا يحصل بشراء الإنسان لحما كثيرا يوزعه على الفقراء، لكن المقصود الأهم هو التقرب إلى الله تعالى بالذبح، فإن التقرب إلى الله تعالى بالذبح من أفضل الأعمال الصالحة، كما قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين، وقال تعالى: فصل لربك وانحر. وقال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وكون الإنسان يذبح وكون الإنسان يدفع دراهم لتذبح أضحيته في مكان الحاجة من بلاد المسلمين يغني عنه أن يدفع دراهم ليشترى بها الطعام من هناك ويوزع على الفقراء، وربما يكون هذا أنفع لهم حيث يشترى ما يليق بحالهم ويلائمهم، وربما تكون هنا الأطعمة هناك أرخص أيضا. فنصيحة للمسلمين أن يتولوا ذبح ضحاياهم في بلادهم وأن يأكلوا منها ويطعموا منها ويظهروا شعائر الله تعالى بالتقرب إليه بذبحها، وأن لا ينسوا إخوانهم المسلمين المتضررين في مشارق الأرض ومغاربها المحتاجين إلى الأموال ببذل الأموال والمعونات لهم، فيجمعوا في هذه الحال بين الحسنين، بين حسن ذبح الأضاحي في بلادهم وحسن نفع إخوانهم المسلمين في بلادهم.
شكرا أثابكم الله. آخر أعمال الحج الوداع، فهل هناك أخطاء رأيتم أو ترون أن الحجاج أو بعض الحجاج يقعون فيها؟ نأمل إذا كان هناك أخطاء أن توضح للأخوان المسلمين.
طواف الوداع يجب أن يكون آخر أعمال الحج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. فالواجب أن يكون الطواف آخر عمل يقوم به الإنسان من أعمال الحج، والناس يخطئون في طواف الوداع في أمور. أولا أن بعض الناس لا يجعل الطواف آخر أمره، بل ينزل إلى مكة ويطوف طواف الوداع وقد بقي عليه رمي الجمرات، ثم يخرج إلى منى فيرمي الجمرات ثم يغادر، وهذا خطأ ولا يجزئ طواف الوداع في مثل هذا الحال، وذلك لأنه لم يكن آخر عهد الإنسان بالبيت الطواف، بل كان آخر عهده رمي الجمرات. ومن الخطأ أيضا في طواف الوداع أن بعض الناس يطوف للوداع ويبقى في مكة بعده، وهذا يوجب إلغاء طواف الوداع وأن يأتي ببدله عند سفره. نعم لو أقام الإنسان في مكة بعد طواف الوداع لشراء حاجة في طريقه أو لتحميل العفش أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس به. ومن الخطأ في طواف الوداع أن بعض الناس إذا طاف للوداع وأراد خروج من المسجد رجع القهقرى أي رجع على قفاه، يزعم أنه يتحاشى بذلك تولية البيت ظهره أي تولية الكعبة ظهره، وهذا بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أشد منا تعظيما لله تعالى ولبيته، ولو كان هذا من تعظيم الله وبيته لفعله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فإن السنة إذا طاف الإنسان الوداع أن يرجع أن يخرج على وجهه ولو ولى البيت ظهره في هذه الحال. ومن الخطأ أيضا أن بعض الناس إذا طاف للوداع ثم انصرف ووصل إلى باب المسجد الحرام اتجه إلى الكعبة وكأنه يودعها فيدعو أو يسلم أو ما أشبه ذلك، وهذا من البدع أيضا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يحضرني الآن.
شكرا لك الله. إذن بعد أن عرفنا الشيء الكثير عن الحج وأعماله والأخطاء التي تقع فيه، نود أن ننتقل مع الأخوة الحجاج إلى في هذا البرنامج إلى ما يهمهم في الزيارة، زيارة المسجد النبوي الشريف. فما حكم زيارة المسجد النبوي وهل لها تعلق بالحج؟
زيارة المسجد النبوي سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. فيسافر الإنسان لزيارة المسجد النبوي لأن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام، ولكنه إذا سافر إلى المدينة فينبغي أن يكون قصده الأول الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا وصل إلى هناك زار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على الوجه المشروع في ذلك من غير بدع ولا غلو. وقولك في السؤال هل له علاقة بالحج؟ جوابه أنه لا علاقة له بالحج، وأن زيارة المسجد النبوي منفصلة وزيارة والحج والعمرة منفصلان عنه، لكن أهل العلم رحمهم الله يذكرونه في باب الحج أو في آخر باب الحج، لأن الناس في عهد سبق يشق عليهم أن يفردوا الحج والعمرة في سفر وزيارة المسجد النبوي في سفر، فكانوا إذا حجوا اعتمروا مروا المدينة لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا علاقة بين هذا وهذا.
نعم. طيب أنتم أشرتم إلى زيارة قبر الرسول إذا وصل الإنسان المسلم إلى المدينة المنورة وأيضا قبر صاحبه، فما الآداب المشروعة لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم أو قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟
نعم. الآداب المشروعة أن يزور قبره صلى الله عليه وسلم على وجه الأدب، وأن يقف أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه فيقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليك وبارك وجزاك عن أمتك خير الجزاء، ثم يخطو خطوة ثانية خطوة عن يمينه ليكون مقابل وجه أبي بكر رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عن أمة محمد خيرا، ثم يخطو خطوة عن يمينه ليكون مقابل وجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عن أمة محمد خيرا، ثم ينصرف. هذه هي الزيارة المشروعة. وأما ما يفعله بعض الناس من التمسح بجدران الحجرة أو التبرك بها أو ما أشبه ذلك فكله من البدع، وأشد من ذلك وأنكر وأعظم أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لتفريج الكروبات وحصول المرغوبات، فإن هذا شرك أكبر مخرج عن الملة. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يملك لغيره كذلك نفعا ولا ضرا، ولا يعلم الغيب، وهو صلى الله عليه وسلم قد مات كما يموت غيره من بني آدم، فهو بشر يحيا كما يحيون ويموت كما يموتون، وليس له من تدبير الكون شيء أبدا. قال الله تعالى له أي للرسول صلى الله عليه وسلم: قل إني لا أملك لكم ذرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متحدا. وقال الله تعالى له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وقال الله له: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. الرسول صلى الله عليه وسلم بشر محتاج إلى الله عز وجل، وليس به غنى عنه طرفة عين، ولا يملك أن يجلب نفعا لأحد أو يدفع ضررا عن أحد، بل هو عبد مربوب مكلف كما يكلف بنو آدم، وإنما يمتاز بما من الله به عليه من الرسالة التي لم تكن لأحد قبله ولم تكن لأحد بعده، وهي الرسالة العظمى التي بعث بها إلى سائر الناس إلى يوم القيامة.
نعم. أيضا حكم أو ما حكم زيارة بعض المقابر المدينة كالبقيع وشهداء أحد؟
نعم، زيارة القبور سنة في كل مكان.
نعم،
ولا سيما زيارة البقيع التي دفن فيه كثير من الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقبره هناك معروف. وكذلك يسن أن يخرج إلى أحد ليزور الشهداء أو ليزور قبور الشهداء هنالك، ومنهم حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ينبغي أن يزور مسجد قباء، يخرج متطهرا فيصلي فيه ركعتين، فإن في ذلك فضلا عظيما، وليس هناك شيء يزار في المدينة سوى هذه: زيارة المسجد النبوي، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، زيارة البقيع، زيارة شهداء أحد، زيارة مسجد قباء. وما عدا ذلك من المزارات فإنه لا أصل له.
شكرا لثابكم الله. شيخ محمد، في بعض حلقاتنا الماضية سألنا عن حكم زيارة بعض المقابر في المدينة بعض التي تزار، وذكرتم أن المزارات في المدينة 5، وأيضا سألنا أو علقتم على أنه لا أنه يمنع الإنسان من أن يدعو أصحاب هذه المقابر أو أي دعاء، لكن ما الذي يلزم من وجد في قلبه ميلا إلى طلب أصحاب هذه القبور الشفاعة أو قضاء الحوائج أو الشفاء أو ما إلى ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الذي يجد في قلبه ميلا إلى طلب الشفاعة من أصحاب القبور، فإن كان أصحاب القبور من أهل الخير وكان الإنسان يؤمل أن يجعلهم الله تعالى شفعاء له يوم القيامة بدون أن يسألهم ذلك، ولكنه يرجو أن يكونوا شفعاء له، فهذا لا بأس به، فإننا كنا نرجو أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم شفيعا لنا، ولكننا لا نقول يا رسول الله اشفع لنا، بل نسأل الله تعالى أن يجعله شفيعا لنا. وكذلك أهل الخير الذين يرجى منهم الصلاح فإنهم يكونون شفعاء يوم القيامة، فإن الشفاعة يوم القيامة تنقسم إلى قسمين: قسم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشكه فيه أحد، وهي الشفاعة العظمى التي يشفع فيها صلى الله عليه وسلم للخلق إلى ربهم ليقضي بينهم، فإن الناس يوم القيامة ينالهم من الكرب والغم ما لا يطيقون، فيقولون ألا تذهبون إلى من يشفع لنا عند الله عز وجل، يعني يريحهم من هذا موقف، فيأتون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى عليهم الصلاة والسلام، وكلهم لا يشفع حتى تأتي إلى رسول الله صلى الله حتى يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنتهي الشفاعة إليه، فيشفع عند الله عز وجل أن يقضي سبحانه وتعالى بين عباده، فيجيء الله عز وجل ويقضي بين عباده. والشفاعة الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. أما الشفاعة العامة التي تكون للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهذه تكون في من دخل النار أن يخرج منها، فإن عصاة المؤمنين إذا دخلوا النار بقدر ذنوبهم، فإن الله سبحانه وتعالى يأذن لمن شاء من عباده من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أن يشفعوا في هؤلاء بأن يخرجوا من النار. المهم أن الإنسان إذا رجى الله عز وجل أن يشفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أو يشفع فيه أحد من الصالحين بدون أن يسألهم ذلك، فهذا لا بأس به. وأما أن يسألهم فيقول يا رسول الله اشفع لي أو يا فلان اشفع لي أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز، بل هو من دعاء غير الله عز وجل، ودعاء غير الله شرك.
أثابكم الله، ذكرتم أن الأشياء التي تزار في المدينة خمسة، لكن لم ترد إشارة مثلا المساجد السبعة أو مسجد الغمامة أو من بعض هذه المزارات التي قد يزورها بعض الحجاج، فما حكم زيارتها في الإسلام؟
نحن ذكرنا أنه لا يزار سوى هذه الخمسة التي هي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقبره وقبر صاحبيه، وهي في مكان واحد هذه القبور الثلاثة، والبقيع وفيه قبر عثمان رضي الله عنه وشهداء أحد وفيهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه ومسجد قباء، وما عدا ذلك فإنه لا يزار. وما أشرت إليه من المساجد السبعة أو غيرها مما لم تذكر، فكل هذا لا أصل لزيارته، وزيارته بقصد التعبد لله تعالى بدعة، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يثبت لزمان أو مكان أو عمل أن فعله أو قصده قربه إلا بدليل من الشرع.
نعم، أثابكم الله. فضيلة الشيخ محمد، ما الذي ينبغي لمن وفقه الله تعالى لإتمام نسكه من الحج والعمرة، ما الذي ينبغي له بعد ذلك؟
الذي ينبغي له؟
نعم.
ولغيره ممن من الله عليه بعبادة أن يشكر الله سبحانه وتعالى على توفيقه لهذه العبادة، وأن يسأل الله تعالى قبولها، وأن يعلم أن توفيق الله تعالى إياه لهذه العبادة نعمة يستحق سبحانه وتعالى الشكر عليها. فإذا شكر الله وسأل الله القبول فإنه حري بأن يقبل، لأن الإنسان إذا وفق للدعاء فهو حري بالإجابة، وإذا وفق للعبادة فهو حري بالقبول. وليحرص غاية الحرص أن يكون بعيدا عن الأعمال السيئة بعد أن من الله عليه بمحوها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ويقول صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن، ويقول عليه ما تشنبت الكبائر، ويقول صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وهذه وظيفة كل إنسان يمن الله تعالى عليه بفعل عبادة أن يشكر الله على ذلك وأن يسأله القبول.
نعم. هل هناك علامات يمكن أن تظهر على المقبولين في أداء الحج والعمرة؟
قد يكون هناك علامات لمن تقبل الله منهم من الحجاج والصائمين والمتصدقين والمصلين، وهي انشراح القلب، انشراح الصدر، وسرور القلب، ونور الوجه. فإن للطاعات علامات تظهر على بدن صاحبها، بل على ظاهره وباطنه أيضا. وذكر بعض السلف أن من علامة قبول الحسنة أن يوفق الإنسان لحسنة بعدها، فإن توفيق الله إياه لحسنة بعدها يدل على أن الله عز وجل قبل عمله الأول ومن عليه بعمل آخر يرضى به عنه.
نعم. ما الذي يجب على المسلم إذا انتهى من حجه وسافر عن هذه الأماكن المقدسة؟ ما الذي يجب عليه تجاه أهله وجماعته ومن يعيش في وسطهم؟
هذا الواجب، وهذا الذي تشير إليه، واجب على من حج ومن لم يحج.
لا.
واجب على كل من ولاه الله تعالى على رعية أن يقوم بحق هذه الرعية. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، فعليه أن يقوم بتعليمهم وتأديبهم كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما كان يأمر بذلك الوفود الذين يفدون إليه، أن يرجعوا إلى أهلهم فيعلموهم ويؤدبوهم. والإنسان مسؤول عن أهله يوم القيامة، لأن الله تعالى ولاه عليهم وأعطاه الولاية، فهو مسؤول عن ذلك يوم القيامة. ويدل لهذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فقال الله تعالى الأهل بالنفس، فكما أن الإنسان مسؤول عن نفسه يجب عليه أن يحرص كل الحرص على ما ينفعها، فإنه مسؤول عن أهله كذلك، يجب عليه أن يحرص كل الحرص على أن يجلب لهم ما ينفعهم ويدفع عنهم بقدر ما يستطيع ما يضرهم.
الشيخ أحمد، ما هي آثار الحج على المسلم؟
سبق لنا الإشارة إلى شيء منها، حيث سألت ما هي علامة قبول الحج. فمن آثار الحج أن الإنسان يرى راحة، يرى من نفسه راحة وطمأنينة وانشراح صدر ونور قلب. وكذلك قد يكون من آثار الحج ما يكتسبه الإنسان من العلم النافع الذي يسمعه في المحاضرات وجلسات الدروس في المسجد الحرام وفي المخيمات في منى وعرفة. وكذلك هي من آثاره أن يزداد الإنسان معرفة بأحوال العالم الإسلامي، إذا وفق لشخص ثقة يحدثه عن أوطان المسلمين. وكذلك من آثاره غرس المحبة في قلوب المؤمنين بعضهم لبعض، فإنك ترى الإنسان في الحج وعليه علامات الهدى والصلاح فتحبه وتسكن إليه وتألفه. ومن أثر الحج أيضا أن الإنسان قد يكتسب أمرا ماديا بالتكسب بالتجارة وغيرها، لقوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ولقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وكم من إنسان اكتسب مالا بالتجارة في حجه شراء وبيعا، وهذا من المنافع التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. ومن أثر الحج أن يعود الإنسان نفسه على الصبر على الخشونة والتعب، لا سيما إذا كان رجلا عاديا من غير أولئك الذين تكمل لهم الرفاهية في حجهم، فإنه يكتسب بذلك شيئا كثيرا، أعني الذي تكون حج الذي يكون حجه عاديا يكتسب خيرا كثيرا بتعويد نفسه على الصبر والخشونة.
هذه أو الحلقة أو هذا اللقاء هو آخر ما سنتحدث فيه عن الحج وأموره، فما هي نصيحتكم لمن أدى فريضة الحج؟
نصيحتي له هو أن يتقي الله عز وجل في أداء ما ألزمه الله به من العبادات الأخرى كالصلاة والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الخلق وإلى المملوكين أو وإلى المملوكات من البهائم وغير هذا مما أمر الله به، وجماع ذلك كله قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون.
شكرا أثابكم الله. بهذا نأتي أيها الأخوة إلى نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح التيمين الأستاذ في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عريزة. شكرا لفضيلته وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.